السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديثنا هذا المساء سيختلف عن حديثنا السابق، لأن حديثنا يتكلم حول قضية أو نازلة عمت بها البلوى وكثر عنها السؤال، فأحببت في هذا المجلس أن أبينها وأجليها. في الأسبوع الماضي كثر الاتصال حول النصارى في بلادنا والأوضاع التي نسمع بها كل ساعة، وحول حقوقهم وما هي هؤلاء، وهل يسمون أهل ذمة أو أهل محاربة أو أهل عهد، وما هي ضوابط المعاملة بين المسلمين وغير المسلمين، وقد اجتمعت قضية الولاء والبراء. فلذا أحببت في هذا المجلس أن أجلي هذه المسألة وأبينها. لما؟ لأن الإسلام دائما في قفص الاتهام، دي أعظم مصيبة. الإسلام دائما في قفص الاتهام. المفترض أن المعتدي إذا اعتدى فإننا نحاسب المعتدي، لكن العجيب في قضية الإسلام أن الإسلام يعتدى عليه ثم نحاسب الإسلام، وهذا هو الحال المتكرر. يعني الإسلام يحارب في دول العالم، يقتل أهله من النصارى في بلاد العالم، تستباح دماؤهم، تنتهك أعراضهم، ثم يطالب العلماء بالحديث عن سماحة الإسلام. ودي قضية تجعل العقلاء يحتارون فيها، من نتكلم ومع من نبين؟ المفترض في المعتدي أن يطالب بالكف عن عدوانه، أما الإسلام فلا ينبغي أن يطالب بالدفاع عن جريمة لم يفعلها أو يقترفها. فلذلك لابد من بيان أصل المسألة، من الذي يطالب بالحديث عن السماحة، نحن أم هؤلاء؟ خاصة أننا لا نرى دولة مسلمة خرجت جيوشها لقتال النصارى. الكلام ده حصل في العالم دلوقتي، في دولة مسلمة خرجت بجيوشها لحرب النصارى؟ ما حصلش الكلام ده، لكن العكس هو الواقع، أن جيوش النصارى غزت بلاد الإسلام في كل مكان، وفرقت دولها وأخذت خيراتها، ومع ذلك ما زال الحديث والاتهام يكال على الإسلام والإسلاميين. والفاجعة عندما سمعت أنا في مكة، سمعت أن اعتصاما أمام السفارة السعودية يعتصم النصارى والعلمانيون. لما؟ يطالبون بعدم تمويل الجماعات السلفية في بلادنا. أصابع الاتهام دائما على المسلمين، حتى لو أريقت دماؤهم نفس القضية يكال الاتهام علينا. فلازم نعرف هذه الملة أهي دعوة للسماحة كما يدعى؟ لأن احنا نسمع لك إيه؟ إن دعوة النصرانية دعوة محبة. لا، مش محبة، يا ريت. الدعوة النصرانية لم تقم على المحبة يوما واحدا، قامت على القتل والسيف. هذا الكلام ليس كلاما قساوسة، إنما هو كلامهم في كتابهم المقدس الذي يتلى على أسماع النصارى في الكنيسة. لكن في نوع من الخداع يخاطب به المسلمون،
يقال لنا إن دعوتنا أي دعوة النصارى دعوة المحبة والسلام، ده بس المسلمين السذج، لكن في الكنيسة في الكتاب في التفسير في التعليم في المدارس اللاهوتية يعلمون غير ذلك. لما غزت إيطاليا ليبيا عام 1911 كان في نشيد في الإذاعة الإيطالية يردد، ودخل الجنود إلى ليبيا بهذا النشيد. النشيد كلماته: يا أماه أتمي صلاتك ولا تبكي بل اضحكي وتأمدي، ألا تعلمين أن إيطاليا تدعوني وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا لأبذل دمي في سبيلي سحق الأمة الملعونة ولأحارب الديانة الإسلامية، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن، وإن لم أرجع فلا تبكي على ولدك، وإن سألك أخي عن عدم حزنك علي فأجيبي إنه مات في محاربة الإسلام. ده نشيد كان يتلى من الجنود الإيطاليين وفي الإذاعة الإيطالية وحفظه الجنود في الجيش. سحق الأمة الملعونة، محو القرآن الكريم. الفضائل التي اقترفها النصارى في العالم لا تنتهي ولم تتغير. الحروب الصليبية التي قامت في دويلات العالم شهدت مجازر عظيمة. لما دخلت دول أوروبا إلى إفريقيا وآسيا وقع نوع من الاستئصال. كم قتيل قتل في الجزائر من حملة فرنسا عليها؟ 1,000,000. لما غزت أمريكا فيتنام 100,000. القنبلة النووية التي ألقتها أمريكا على ناجازاكي كم من الناس مات؟ آلاف، مئات الآلاف. الإنسان الأسود الذي شحن في القطارات والسيارات كما تشحن الدواب ليعمل في القارة الجديدة في أمريكا خادما للبيض، من الذي فعل ذلك؟ الصليبيون. ولذلك ما زالت قضية العنصرية مسيطرة على الدولة المسيحية، فأخذوا الإنسان الأسود كما هم يقولون بكلمتهم أن ده جاي خدام يشتغل عندنا فكيف يساوى بالبيض. ولما دخل الأسبان في أوروبا إلى القارة الجديدة فعلوا فيها المجازر وأبيد الهنود. الهنود الحمر أبيدوا على أيدي رعاة البقر، وقد سطر المؤرخون من الغرب هذه الحوادث في مصنفاتهم، بل إن أكبر قسيس ذهب إلى أمريكا في ذلك الوقت ناشد ملك الإسبان يدعوه بالرحمة أن الناس يقتلون بالآلاف ممن يدعي النصرانية. طب الكلام ده أهو اجتهاد؟ لا، هذا الكلام عقيدة مسطرة في كتابهم. لما نقرأ كده في كتاب النصارى علشان نعرف دين المحبة الذي يدعى زورا وبهتانا. طبعا الكتاب المقدس عندهم عبارة عن جزئين: العهد القديم وهو التوراة، والعهد الجديد وهو الإنجيل. في إنجيل لوقا الإصحاح 19 سفر 27 يقول: أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. الأمر بذبح الأعداء كالنعاج. في إنجيل متى أول الأناجيل المعتمدة الإصحاح العاشر سفر العاشر الإصحاح 34 قال: لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكلة ضد حماتها. شوف السفر يقول إيه، ما جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. ده فين؟ في إنجيل متى، أول إنجيل متى الإصحاح العاشر سفر 34 إلى 35. ده يعني أي واحد نصراني أول ما يفتح كتابه سيقرأ هذا السفر. السفر يمر بإيه؟ بسحق الأعداء، لا يريد سلاما إنما يريد ذبحا بالسيف. في الكتاب المقدس التوراة العهد القديم سفر أسر الإصحاح التاسع على 5 قال: فضرب اليهود جميع أعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاك، وعملوا بمبغضيهم ما أرادوا. في سفر أشعياء 21: وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف لأن فم الرب تكلم. في سفر إرميا 4:10: فقلت يا سيد الرب حقا إنك خداعا خادعت هذا الشعب أورشليم قائلا يقول لكم سلام وقد بلغ السيف النفس. شوف الكلام على الإله، الإله مخادع، خادعت الرب، قلت إن في سلام لكن السيف قد بلغ النفس. هذا كتابهم وما يتعبدون به أمر بذبح الأعداء. طبعا الكلام ده الذين تتبعناه، أنا تتبعت فقط لفظ السيف في الكتاب المقدس يربو على 120 موضعا في العهد القديم وفي العهد الجديد. فكيف تقولون بعد ذلك دعوة المحبة وكتابكم ذبح وقتل وبقر لبطون الحوامل، لم يتركوا صبيا ولا شيخا إلا قتلوا. نيجي بقى للإسلام. الإسلام لما دخل بلاد النصارى في الجهاد والفتح الإسلامي، لا أقول الإسلام يقول، إنما أقول كتاب النصارى ممن شهد الفتح الإسلامي ماذا قالوا. لا أنقل كلاما قاله المسلمون من المجاهدين، إنما أقرأ عليكم ما قاله كتاب النصارى عن الفتح الإسلامي وما شهدوه. في أول الفتح الإسلامي في العام 13 من الهجرة النبوية قالوا النصارى كلمة مسطرة إلى أبي عبيدة ابن الجراح، قالوا: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم، والروم كانوا على الوثنية، وإن كانوا على ديننا. خلي بالك، يعني كانوا على النصرانية وبعضهم وثني، يعني مجرد اسم لكن لا يتعبد بهذا الاسم، فالروم أصلهم نصارى وكانوا في بلاد مصر. لما دخل عمرو بن العاص طرد الروم وبقي القبط. يقول: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا. هذا خطابهم لأبي عبيدة رضي الله عنه. أكبر مؤرخ نصراني اسمه يوحنا النقيوسي. يوحنا النقيوسي رجل شهد الفتح الإسلامي إبان دخول عمرو بن العاص إلى مصر، فعمل كتاب يبين فيه مراحل الفتح وكيف وقع. يقول يوحنا النقيوسي حاكيا عما جرى في فتح عمرو بن العاص، يقول: إن الله الذي يصون الحق لم يهمل العالم وحكم على الظالمين ولم يرحمهم لتجرؤهم عليه وردهم على يد الإسماعيليين. من الإسماعيليين؟ العرب اللي هم المسلمين أولاد الإسماعيل اللي هم العرب. ثم نهض المسلمون وحازوا كل مدينة في مصر، وكان هرقل حزينا، وبسبب هزيمة الروم الذين كانوا في مدينة مصر وبأمر الله الذي يأخذ أرواح حكامهم مرض هرقل ومات. وكان عمرو بن العاص يقوى كل يوم في عمله ويأخذ الضرائب التي حددها، ولم يأخذ شيئا من مال الكنائس، ولم يرتكب شيئا ما سلبا أو نهبا، وحافظ على الكنائس طوال الأيام. هذا في كتاب تاريخ مصر ليوحنا النقيوصي صفحة 201، شهادة واحد نصراني كان إبان الفتح الإسلامي. كذلك قال هنري دي شامبون مدير مجلة ريفي الفرنسية، قال: لولا انتصار جيش شارل مارتن الهمجي على العرب المسلمين في فرنسا لما وقعت بلادنا في ظلمات القرون الوسطى، ولما أصيبت بفظائعها ولا كاذبت المذابح الأهلية التي دفع إليها التعصب الديني المذهبي، ولولا ذلك الانتصار الوحشي ده واحد من النصارى على المسلمين في بواتيي لظلت إسبانيا تنعم بسماحة الإسلام، ولندت من وصمة محاكم التفتيش. طبعا في معركة اسمها معركة بواتيي، المسلمين كانوا على أعتاب فرنسا، هزموا في هذه المعركة، لو قدر الله وانتصروا لدخلوا فرنسا ومنها إلى باقي دول أوروبا، لكن دي المعركة الوحيدة التي هزم فيها المسلمون في أوروبا. قال: ولما تأخر سير المدنية 8 قرون، ومهما اختلفت المشاعر والآراء حول انتصارنا ذات، فنحن مدينون للمسلمين بكل محامد حضارتنا في العلم والفن والصناعة، مدعوون لأن نعترف بأنهم كانوا، خلي بالك، كانوا مثال الكمال البشري في الوقت الذي كنا فيه مثال الهمجية. هذا اعتراف رجل فرنسي شاهد هذا الغزو. يعقوب نقلة في كتاب تاريخ الأمة القبطية، وكتاب مهم جدا يبين تاريخ الأمة القبطية بشهادة واحد من المنصفين من النصارى، يقول: ولما ثبت قدم العرب في مصر شرع عمرو بن العاص في تطمين خواطر الأهليين واستمالة قلوبهم واكتساب ثقتهم به وتقريب صراط القوم وعقلائهم منه وإجابة طلباتهم. أول شيء فعله من هذا القبيل استدعاء بنيامين البطريرك للحضور. بنيامين دوت كان قسيس مصر، ملك الروم النصراني كان نفيه وعين مكانه رجلا فاسقا. عمرو بن العاص لما مسك مصر رجع الرجل القبطي العادل في النصرانية وأزاح الظالم. قال: والذي اختفى من أيام هرقل ملك الروم فكتب أمانا وأرسله إلى جميع الجهات يدعو فيها البطريرك الحضور، ولا خوف عليه ولا تسريب. ولما حضر وذهب لمقابلة ليشكره على هذا الصنيع أكرمه وأظهر له الولاء وأقسم له بالأمان على نفسه وعلى رعيته، وعزل البطريرك الذي كان أقامه هرقل ورد بنيامين إلى مركزه الأصلي معززا مكرما. وكان بنيامين موصوفا بالعقل والمعرفة والحكمة حتى سماه بعضهم الحكيم. تدبر معي، فهذه بعض شهادات النصارى لما دخل المسلمون إلى بلاد مصر. طيب عايزين بقى نعرف التعامل بين المسلمين وغير المسلمين. أقسام الكفرة إيه؟ أقسام الكفرة. أهل الكفر أقسام، أولهم أهل حرب. أهل حرب يعني الكافر الذي بيننا وبينه حرب، يعني لا ذمة له عندنا ولا عهد، كافر محارب زي مين؟ إسرائيل مثلا، الأمريكان، كافر محارب، ده أول قسم. القسم الثاني أهل ذمة، أهل ذمة كما قال في الحديث إذا فتحتم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. أهل الذمة هم كفار مقيمون تحت ذمة المسلمين بدفع الجزية، أناس ليسوا على ملتنا من أهل الكتاب يلحق بهم المجوس، وبعضهم توسع فألحق كل كافر إذا كان كتابيا أو غير كتابي، يقيمون تحت ولاية المسلمين في مقابل دفع الجزية ولهم أحكام سنتكلم عليها. القسم الثالث أهل عهد، هو كافر بيننا وبينه عهد ومهادنة، ناس عايشين في بلادنا أو في جوارنا لكن بيننا وبينهم عهود، مصالحات، مواثيق، لهم أحكامهم. القسم الرابع أهل الأمان، لهم مين؟ كما نقول المستأمن. من هو المستأمن؟ هو الحربي المقيم إقامة مؤقتة في ديار الإسلام، يعني واحد مقاتل لنا انشق عن صف اليهود أو الأمريكان وقال يا جماعة أنا عايز أنزل، زي ما نسمي كده إيه؟ لجوء سياسي، ده كافر إيه؟ مستأمن. طيب يدخل في هؤلاء واحد يهودي دخل بالجواز بتاعه بالسياحة، داخل يسيح في الأرض، أو أمريكاني دخل إلى البلاد سياحة، هل يسمى بأي نوع؟ نسميه حق صحي، حربي ولا جزية ولا معاهد ولا مستأمن؟ ها؟ مستأمن. ليه؟ لأنه دخل بالأمان، دخل نعم يعني سياسة، احنا بنتكلم حكم شرعي مش بالسياسة، هو دخل بإيه؟ دخل بأمان، بوثيقة مؤمنة، بجواز رسمي، فده بيسمى كافر مستأمن. طيب دي أقسام الكفار، إما أهل حرب، أهل ذمة، أهل عهد، أهل أمان. طيب الإسلام له أصول في التعامل مع غير المسلمين، أصول عامة مع الناس جميعا من الكفرة. أول أصل من الأصول العدل، أول أصل من الأصول العدل، يعني نعدل حتى مع من خالفنا في أصل ملتنا، وهذا الذي يميز أهل الإسلام عن باقي الملل. يعني لو أتينا إلى النصارى اليوم وقلنا لهم أنتم تضغطون على المسلمين، طب خلاص نسلمكم لدولة الفاتيكان تحكم عليكم. والله أنا أقول بس الكلام ده لو قيل اليوم أمام المعتصمين في القاهرة لرجعوا إلى بيوتهم. لو عرضنا بس خلاص انكم عايزين حكم الدولة الإسلامية، لا تريدون الولاية الإسلامية، خلاص انتم مرجعيكم الفاتيكان، سيفزعون، لأن الخلاف بين الفاتيكان وبين النصارى في مصر أشد من الخلاف بيننا وبين نصارى مصر. الحروب قائمة بينهم. انتوا عارفين لما جه بابا الفاتيكان من الذي استقبله في مصر من النصارى؟ ولا واحد نصراني. لكن لا تستقبله الشيخ الأزهر. شنودة لم يقبل مقابلته. تذكرين لما جيت استاد القاهرة ولا نسين؟ لما أتى بابا الفاتيكان واستقبله الناس في الاستاد، رفض شنودة القسيس مقابلة هذا الرجل، لأن الاختلاف بينهم في صميم العقيدة. فلو قلنا لهم أنتم لا تريدون حكم المسلمين طب اقبلوا حكم النصارى عليكم، لن يقبلوا، للشقاق الذي بينهم بالخلاف العظيم في ملتهم. لكن للأسف هذا الكلام لا يعلمه الكثير من الناس. فنحن أصحاب عدل، بنعدل حتى مع من خالفنا في ملتنا وهو تحت ولايتنا وفي بلادنا. الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني لا يضرنك غضبك من أناس على ألا تعدل بينهم. إن كنت مخالفا لهم في الاعتقاد فلا تظلم. حكم عام. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع أو ليخرص ثمار اليهود، الخارص بيقذف، يعني خش الحديقة يقول لك دي تطلع مثلا كذا من الطعام، وده بيعمله التجار النهاردة. التاجر بيخش الجنينة ويقول لك اشتري منك بألف بمئة ألف بمئتين ألف، ده اسمه ايه؟ خارص. فابن رواحة رايح علشان يقدر عليهم الخراج، ايه الواجب عليهم، فحبوا كده يدولوا رشوة علشان يقلل القدر. فقال ابن رواحة رضي الله عنه: يا معشر يهود، لقد جئتكم من عند أحب الناس إلى قلبي، ولا أنتم أبغض الناس إلى قلبي، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي له على أن أحيف عليكم. شفت الكلام؟ فلما سمعوا ذلك قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. بالعكس، علموا أن قيام هذه الدولة قام على أسس أعظمها العدل حتى مع المخالفين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حديده يوم القيامة. ثانيا، الدعوة إلى الحق، ده من أصول التعامل مع غير المسلمين، العدل. ثانيا، الدعوة إلى دين الحق. النهاردة مسألة الماعة أصبح نوع من التقارب بغير دعوة. للأسف لو أن الأمر وقف عند هذا الحد لهذا الخط. لكن المصيبة اليوم أن المسلمين يدعون إلى كتاب النصارى. أكبر محنة أننا ندعى ولا ندعو. يعني الإسلام في هذه الديار غالب ومهيمن، أكثر من 96% من بلادنا مسلمة، لكن العجيب أننا بالتساوي نتعامل، مساواة في قدر البقاع، في الأماكن، في العبادات، في كل شيء، بل أقول قد زادوا علينا أمورا حتى ربما نقول يا ليتنا نتساوى مع النصارى في المعاملة. إخواني الكنائس في مصر حصون فيها كل شيء. في سانت كاترين 6 أديرة محاطة بأسوار عظيمة وبداخلها مصانع ومزارع وكل شيء، دولة داخل دولة. بجوار برج العرب أكبر دير في إفريقيا كلها، آلاف الأسدنة، وده مصور لمن أراد أن يطلع عليه، أظن اسمه دير أبو فادي، بجوار هذا بجوار برج العرب جنب المطار وعلى المينا، دولة داخل دولة. مفيش مسجد في مصر بهذه الإمكانيات. ثم يقال عايزين مساواة ومطالب، إنك قد جمعت وبنيت أعظم الكنائس حجما في العالم. دير أبو فادي هذا أكبر من دولة الفاتيكان 20 مرة. تصور ديت، الفاتيكان كلها كم كيلومتر؟ مساحة قليلة. هذا الدير أعظم من كل أديرة العالم. فانت عندك الأديرة عبارة عن دول، إذا أقيمت حرب في البلاد ودخل النصارى كلهم الدير يتسع لأضعافهم مضاعفة. ثم يقال احنا لسه عايزين حقوق، أي حقوق؟ فالمشكلة اليوم أننا استضعفنا وشعرنا بأننا أخذنا زيادة عن الحق. لا، الدولة لك والسيادة لك، وهذه قلة. لو جينا سألنا اليوم عن الأقليات المسلمة في دول أوروبا كيف يتعاملون؟ إخواني إلى هذا الوقت لا يسمح ببناء مساجد في دول الغرب بتصاريح رسمية إلا بعد عنف. يعني اتصل بي بعض الإخوة في إيطاليا وفي غيرها، كيف يصلون الجمعة؟ يستأجر قاعة في فندق، تستأجر قاعة في فندق، أو يؤجر بيت للصلاة. كلام ده احنا بنتكلم على إلى هذه الساعة. بدأ بقى إيه بعض الإخوة ممن أصبح له كيان في بعض الدول الأوروبية أن يسعى لإيجاد تصريح لبناء مسجد بعد علم. في إخوة في نابولي بتصلوا بيه دائما، بعد معاناة 10 سنوات خدوا تصريح ببناء مسجد، اشتروا الأرض مبالغ باهظة، فأتى القانون إذا لم تبني بناء كاملا خلال 2 تسحب الأرض ويلغى الترخيص. يعني تعامل بقمة التعنت. وده فين؟ في رأس الدولة النصرانية اللي هي دولة السماحة، دولة السماحة والمحبة. أين هذا؟ لا يسمح ببناء مساجد إلى هذه الفترة التي نحياها. وفي مصر تتضاعف الكنائس بأعلى الإمكانيات ولا رقابة عليها، وعايزين أكثر من كده. ثم يطالب المسلمون بالسماحة، تضرب على فات والسماحة، وتقتل والسماحة، أي سماحة هذه؟ فالمفترض في المسلمين أنهم يدعون إلى الدين الحق ولا يدعون. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فكيف نوالي هؤلاء أو تتميع عقائدنا لتذوب في الوحدة القومية؟ النهاردة اتصل بي بعض الشباب ان في مظاهرة، بس الجمعة ما عادش يوم رحمة، بقى يوم غضب دلوقتي. يوم الجمعة بقى يوم الغضب، لو اعظم ايام الاسبوع. فقالوا جمعة الغضب موجودة، وكلمني بعض الشباب عند الجامعة الامريكية فرقة موسيقية للانشاد، ده على اقصى اليمين، أقصى الشمال عند المتحف طارمين النصرانية لقيام الطقوس النصرانية، والكل شغال يروح هنا حتى وين حضر شغال على الموسيقى، يخلص يطلع على الطارمين النصرانية يقول أي كلام يردد معهم من باب إيه؟ إن إحنا كلنا إيد واحدة. يعني إذا كنا نتفق على دفع المظالم فلماذا تتميع العقائد؟ ماشي اتفقنا على رد الظلم، لكن عقيدة المسلم غير عقيدة اليهودي، عقيدة المسلم غير عقيدة النصراني، فلماذا تتميع العقائد؟ ولماذا يذوب المسلمون مع غير المسلمين؟ هذا إن دل يدل على أننا لا نتمسك بأصل معتقداتنا. لذا قال الإمام النووي عقد هذا الحديث فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث البراءة منهم وعدم موالاتهم، في عدل في رحمة في إحسان، لكن قضية العقيدة لا تذوب. في صدر سورة التوبة قال تعالى وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هنا في براءة يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء من المشركين. ورب العالمين قد مدح نبيه إبراهيم فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الأصل الرابع النهي عن مشابهتهم والأمر بمخالفتهم، لأن المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن. لذا قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. الأصل الخامس الإحسان إلى المحتاج منهم بالصدقة والصلة. إذا لازم نفرق بين الإحسان والعدل والرحمة والسماحة، ده جانب العقيدة ينفع السماحة إن أنا أكون نصراني يوم هو ما ينفعش، ينفع في السماحة أن أتنازل عن معتقدي ما ينفعش. إذن في إحسان في بر في مسامحة، لكن لا تطغى على أمر الاعتقاد. ده كله في كتاب الله. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيهم في أيام صلح الحديبية، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها أبرها؟ قال نعم صليها. أمر بالإيه؟ بالصلة والإحسان إلى الوالد الكافر. وكذلك قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه من مسكينا ويتيما وإيه؟ الأسير ده مسلم ولا كافر؟ كافر. الأسير كافر. ويطعمون الطعام على حبه، يعني تطعم الكافر وترج الثواب. ده من البر والإحسان إلى هؤلاء. قال قتادة لقد أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك. وقال الحسن ما كان أسراهم إلا المشركين. دي المعاملة والإحسان. عمر بن الخطاب لما بعث له تعرف أن تتسلم مفاتيح بيت المقدس، موقف طريف جرى لعمر في بيت المقدس. يقول عبد الله بن قيس كنت في من تلقى عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة مقدمه من الشام، فبينما عمر يسير إذ لقيه المخلصون. المخلصون جماعة يلعبون بلعبة بين يدي الأمراء، يعني طبيعة وعادة عند الأعاجم. لما يجي أمير يجي ناس كده رقاصين يقعدوا يستقطفهم قدام الأمير. فقال عمر ما ردوهم وامنعوهم. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين هذه سنة العجم، وإنك إن تمنعهم منها صروا أنك في نفسك مقضا لعهدهم. خلي بالك من الفقه، قال له لو أنت منعتهم يقولوا إيه ده أمير المؤمنين نقض العهد معانا. عمر عمل إيه؟ ودول جماعة بيرقصوا قدام عمر، عمر لا يقبل هذا الكلام بس خايف أن يظنوا إيه في نقض العهد. فقال عمر دعوهم، عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة. خلاص طالما أن في مصلحة مترتبة على هذا الكلام خليهم يلعبوا. ليه؟ خشي أن يظن أنه لو منع اعتقدوا نقض العهد من عمر. لا، يبقى أعظم المصالح أن يبقى هؤلاء. تدبر معي. طيب نتكلم بقى على موضوع النصارى في البلاد. النصارى في مصر تحت أي قسم؟ أهل حرب، أهل ذمة، أهل عهد، أهل أمان؟ ها الأربعة ازاي؟ أهل ذمة. طيب أهل ذمة لهم شروط، أولها دفع الجزية، وده أعظم شرط. مين بيدفع الجزية النهاردة، إحنا ولا هم؟ مفيش دفع جزية. طيب أمال نسميهم إيه؟ من هنا وقع اختلاف العلماء. الجماعة دول نسميهم إيه؟ الشرط في أهل الذمة أولا دفع الجزية، ثانيا الالتزام بأحكام الإسلام في الدولة الإسلامية. الكلام ده لا يقع من النصارى، لا يلتزم بأحكام الإسلام، لا تراعى مشاعر المسلمين في أحكامهم العقادية، بل يتعمدون إثارة عواطف المسلمين في بعض المسائل. لذا نقول أنهم في هذه الصورة الأصل أنهم أهل ذمة، لكن تركوا الذمة، لم يفعلوها، لم يلتزموا بأحكام الملة. هم يشاركون في الجهاد العسكري. المفترض للذمة إيه؟ أنه لن يشارك. أمال دفع جزية ليه؟ الجزية مدفوعة في مقابل التأمين العسكري، يعني لا يكلف الذمي بحرب ولا رفع سلاح. لكن الحال ايه؟ ده في منهم لواءات جيش ووزراء. فلذلك ذهب الكثير من المعاصرين الى ان هؤلاء اهل عهد، في عهد بيننا وبينهم امان، الا من رفع السلاح علينا فهذا يسمى حربيا. لكن في عهد بيننا وبينهم. وعلى ذلك تتضمن الأحاديث. لما نيجي كلام على أهل الذمة نقول أول شروطهم دفع الجزية، المال الذي يلتزم به النصارى أو أهل الكتاب لدفعه للدولة الإسلامية كل عام، يعني وظيفة وقدر من المال مدفوع للدولة الإسلامية يقدره الإمام، يزيد أو يقل؟ طيب لما يجي نسأل على من تضرب الجزية، نسأل هل تضرب على النساء؟ ها؟ لا، بالاتفاق. هل تضرب على الشيوخ الضعفاء؟ لا. هل تضرب على الأطفال؟ لا. هل تضرب على الرهبان في الصوامع؟ لا. على من؟ على الغني أو القادر على الكسب. شفت المسألة؟ تضرب الجزية فقط على الرجل الغني أو القادر على الكسب. الغني يدفع قدر، والمتوسط قدر، والفقير قدر. أبو عبيدة في بعض البلاد أخذ على الغني 4 دنانير في العام، ومتوسط الحال ديناران، والفقير دينار. في بعض البلاد الفقيرة قل المال، قال خلاص على الغني 48 درهم، نصهم على المتوسط نصهم على الفقير. واخد بالك؟ 48 يبقى كام؟ 24 12 12 درهم في السنة، ده قدر الجزية على بعضنا. الطيب الجزية مدفوعة ليه؟ في مقابل ايه؟ اول حاجة الحماية الداخلية والخارجية. يعني انا بحميه داخل الدولة ومن اي اعتداء خارج الدولة. طب نسأل سؤال، في نصارى في بلدنا، جت دولة نصرانية قالت يا جماعة انا مش جاية للمسلمين، انا جاية اقتل النصارى اللي في بلادكم، ينفع نسلمهم ولا واجب علينا ندافع عنهم؟ شفت المسألة ديت؟ جت امريكا ولا ايطاليا قالت احنا جايين، احنا حرب صليبية بنقاتل الصلبان بس، جايين نقاتل الفئة الأرثوذكسية في مصر بس، لن نتعرض لمسلم ولا لقطعة من البلد. نقول اتفضلوا خذهم ولا دفع عنهم؟ معاد الجزية وجب على المسلمين الدفاع عنهم. ابن حزم له كلام في المسألة، يقول ابن حزم في مراتب الإجماع مثلا من المجمع عليه، إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالقراع والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة. لو أنا سلمت للنصران اللي جاي يقتله يبقى ده إيه؟ نقض مني لعقد الذمة، فما ينفعش. ده حكم الإسلام الذي للأسف يتبطر النصارى عليه اليوم ولا يريدون حكم الإسلام عليهم. الأصل في وجوب الجزية قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إيه معنى صاغرون في الآية؟ البعض بيفسر تفسيرات خاطئة، يقول وهم أذلاء منكس الرؤوس راكعي ساجدي كذا كذا، غير صحيح. الصغار في الآية هو التسليم للمال وإلقاء السلاح والخضوع لحكم الدولة الإسلامية، ده معنى الصغار، وليس معناه أن يركع لي أو أن يسجد لي عند الإعطاء. تدبر معي. إذا نحن نأخذ الجزية لحماية هؤلاء. ثانيا الجزية عوض عن الزكاة. المسلم في الدولة الإسلامية واجب عليه دفع مال ولا مش واجب عليه؟ واجب عليه دفع ايه؟ بيدفع ايه؟ الواجب عليه شرعا الزكاة. طيب هل يطالب الذمي بالزكاة؟ لا، مش واجب عليه لأنها شرط، لأن المسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل على ده، كله مش للنصارى بل للمسلمين. طب انت يا ذمي لن تدفع الزكاة، تعيش كده في البلاد عمال ترطع وتلعب وتتاجر بغير دفع مال لهذه البلاد، لا، يدفع في مقابل الزكاة للمسلمين. نعم، لا تقاتل. نعم، المرأة بالأصل أنها لا تجبر على دفع الجزية لأنها غير واجب عليها العمل. نعم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر ببلاد قوم وعليه سائل يسأل، يقول السائل شيخ كبير ضرير البصر فضرب عضده من خلفه، عمر ضربه على الدين، وقال من أي أهل الكتاب أنت؟ قال يهودي. قال فما ألجاك إلى ما أرى؟ قال أسأل الجزية والحاجة والسن، مطلوب مني دفع الجزية وأنا رجل فقير وسن كبير. قال فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فربط له بشيء من المنزل ثم أرسل إلى قاضي بيت المال فقال انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبة ثم نخذله عند الهرم. ثم قال عمر إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب. قال ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. شفت الكلام؟ فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبة ثم نخذله عند الهرم. فالجزية مأخوذة عوض عن الحماية الداخلية والخارجية، فلو تجمعت جحافل من دولة أخرى لقتال النصارى في بلادنا ولم نستطع أن ندفع عنهم فإننا نرد إليهم أموال الجزية لأننا عجزنا عن رد العدوان عليهم، وهذا ما فعله أبو عبيدة رضي الله عنه. عندما تجمعت جحافل الروم كتب إليهم أن يردوا الجزية عمن أخذوها منه، وأمرهم أن يعلنوهم بهذا البلاغ، قال إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم أي نحميكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشروط، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم. وهذا رواه أبو يوسف في كتابه الخراج. وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه كتب خالد بن الوليد رضوان الله عليه في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق قال وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون علي طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله. وهذا أيضا رواه أبو يوسف في كتاب الخراج. فكما نقول أن عقد الذمة عقد هو من صميم العلاقات مع النصارى يحفظ حقوقهم وحقوق المسلمين، لكن للأسف لم يراعوا لا حق الدولة ولا حق المسلمين ولا مشاعر المسلمين في بلاد الإسلام. إذا كنا نتكلم على حقوق الإسلام على النصارى، فإن النصارى يجب عليهم أمورا في بلادنا. أولها أداء الجزية، ثانيا التزام أحكام القانون الإسلامي في المعاملات المدنية، ثالثا احترام شعائر المسلمين ومشاعرهم. الجزية لا تؤدى. طيب، هل يلزم النصارى أن يحكموا بالقانون الشرعي في بلادنا أم يتركوا لدينهم؟ يعني واحد شرب الخمر من النصرانية، هل يقام الحد عليه أو لا؟ يقام ولا لا يقام؟ لا يقام. عندنا آية المائدة قال تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكم فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إذا ردوا الأمور إلينا حكمنا عليهم بشرعنا، إذا لم يردوا الأمور إلينا وتحاكموا فيما بينهم بما لا يؤثر على المجتمعات في الأعمال الظاهرة يتحاكمون إلى ملتهم. نعم، أنا بقول لك أنت فهمت كلامي. بما لا يؤثر على مشاعر المسلمين، يعني فعل أمر في كنيسته. الخمر بالنسبة له مش حرام، الخمر كما ورد في بعض الآثار الخمر عندهم كالخل عندنا، الخنزير عندهم يباح، فلا يحكم عليه بحكم آكل الخنزير. تنازع العلماء في حد الزنا، ذهب الجمهور إلى أنه يقام عليهم حد الزنا خلافا للإمام مالك. مالك يرى أنه لا يقام حد الزنا عليهم وإنما يتركون إلى شرعهم، لكن الراجح كلام الجمهور أنه إذا ثبت جريمة الزنا في بلادنا، فعل الزنا في بلادنا، يقام حد الزنا عليهم، لأن هذا الحد أقامه النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى اليهود، لما وقع الزنا من اليهوديين أقام حد الزنا عليهم. وباقي الأعمال قال فيها العلماء النص فيها قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فأنت مخير. لكن ده إيه؟ إن جاءوك. طب إذا لم يأتوك وحكموا بينهم بشريعة خلاص، لكن المهم ألا يترتب على ذلك إعلان معصية ظاهرة في طرقات المسلمين. فالمفترض في عقد الذمة أنهم لا يعلنون شعائرهم أمام المسلمين، وإنما تفعل في الكنيسة ولا يعلن لها في الطرقات. بل إن عمر بن الخطاب ألزم النصارى بثياب تخالف ثياب المسلمين. ليه؟ عايز يدفع الفتنة، يبقى كل واحد يتميز بوصف بهيئة، ده له هيئة خلاف هيئة المسلمين، حتى لا تتميع القضية، حتى لا يدس أحد في صف المسلمين من هؤلاء، فيتميز المسلم عن غير المسلمين. طبعا لما نيجي بقى نحاكم هؤلاء إلى واقعنا نرى أنهم أخذوا زيادة على حقوقهم مرات ومرات، بل أخذوا حقوقا لم يأخذوها في الدول النصرانية. مسيحي. هنا بقى بنتكلم على قضية أسلم رجل واستجار بنا، وتعمد النصارى إذا أو حتى، فإنهم بذلك ينقضون العهد الذي بيننا وبينهم. ولذلك لما نيجي لما تعرف ان في بعض الكنائس مغلقة، طب مغلقة ليه؟ هم لا يتكلمون عن سبب الغلق، انما يطالبون بفتح الكنائس المغلقة. طب ما نسأل لماذا كانت مغلقة؟ لانها لم تكن تمارس الرهبانية، انما كانت تمارس الحربية. الكنيسة عبارة عن حصن مسلح بالأسلحة ويبيع المخدرات ويفعل المنكرات وكثرت فيه الفواحش وأخذ فيه تهديد أمن البلاد الإسلامية. فللأسف أنهم استخدموا أمورا جعلت لهم هيمنة، يعني لا رقابة من الدولة على مؤسسات النصارى في الكنائس. الكنيسة مغلقة لا رقيب عليها، يفعلون ما يشاءون. فإذا أسلم رجل واعتقل من النصرانية ومنعوا المسلمين من الوصول إليه، فقد نقضوا العهد الذي بيننا وبينهم، وجب عليهم العقاب، أن يعاقبوا من ولي الأمر في ذلك. نعم. طب هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمعاملة بين المسلمين والنصارى. هل هذا الكلام تثبت من إذا وقع ذلك لابد من العقاب؟ ولي الأمر أو من يقوى على ذلك من أهل البلاد. نعم. طيب نجيب على بعض الأسئلة. هل يرد أو يضعف الحديث صحيح السند بأي حال من الأحوال؟ كان يتضمن المتن ما لا يصح عن صحابي من الصحابة، ونحن لا ننسب العصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت ضربت أمرا لا وجود له، مثالا نظريا ليس صحيحا، لكن على كل أجيب على السؤال. إذا تضمن المتن ما لا يصح عن صحابي من الصحابة، إذا ثبت السند صح الإسناد وتضمن ما لا يليق بالصحابة، فربما كان خطأ من بعض رجال الإسناد، يبقى ثقة لكن أخطأ في نسبة هذا الكلام إلى الصحابي. ثم ما لا يصح، إيه معنى ما لا يصح؟ هل في الأخلاق أم في الأعمال الفقهية؟ إن كان في الفقه فالصحابة لهم حق الاجتهاد، فكلمة ما لا يصح بأي معنى؟ بالإجماع أم بالاجتهاد؟ إن كان بالإجماع فالصحابة نعم ليسوا معصومين، لكنهم أطهر الأمة ولم يقع خلل منهم في جانب الأخلاق أو المعتقد، لكن يقع اجتهادات فقهية قد تكون راجحة أو قد تكون مرجوحة. سمعت من أحد الدعاة أنه لا بد من أن ندعو الله بعدم رد القضاء بل باللطف فيه. هذا اعتداء في الدعاء. بعض الناس يقول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. قضاء الله كله لطف، فلا تقال هذه الكلمة، طالما قضى أمرا فما قضى فهو الخير، لكننا لا نعلم مقاييس الخير والشر. حكم العمل تحت مظلة الأمم المتحدة. هل الأخ داخل السلك الدبلوماسي ولا عمل إيه؟ إذا كان فيه في هذا العمل أخذ حق للمسلمين ودفع مفسدة عنا بما لا يترتب عليه المداهنة في ديننا، فما المانع؟ بهذه الضوابط نأخذ حقنا، نمنع الضرر علينا، لا تنازل عن أحكام الشريعة، فاعمل. لكن للأسف الواقع خلاف ذلك. هل كل أمريكي يدخل البلاد يعتبر من أهل الحرب المستأمنين؟ إذا دخل كما بينت بالشروط المعتبرة، دخل ليس جاسوسا ولا مفسدا، وإنما دخل لدنيا أو لعمل دنيوي، أما بغير هذه النية فالحكم يتغير. هل انتقل نصارى مصر إلى أهل حرب لأنهم بدأوا يقاتلون الدين بحبس المسلمات وتعذيبهن ورفضهن تسليمهن وفتح نار على المسلمين وإهانتهم، أم ننتظر أن يصبحون ذبح النعاج؟ يعني كأنك ما سمعت ما قلت في أول المحاضرة، أننا لا ينبغي أن نسلم المسلمين إلى النصارى. الله تعالى يقول في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. يعني المشرك لو استجارني وجب علي أن أجيره، فما بالنا إن استجارنا المسلم وجب أن نجير. لكن الطريقة في الإجارة يعني أشد ما يقطع النصارى الحجة العلمية. النصارى كانوا يقفون موقفا مع الإعلام بمنع أي متحدث يتكلم على النصرانية. ليه؟ هم يعلمون أن دينهم هش، وإذا تكلم العلماء على واقع دينهم انفضحوا، فهذا لابد من البيان. ثانيا، نسلك السبيل الشرعي في ذلك. وأنا شخصيا خاطبت إخواننا الذين يعني لهم علاقة بقضايا المسلمات المأسورات في بعض الأديرة، اتصل بي أخويا الأخ أبو يحيى الذي كان له علاقة بقضية كمال يشحاتة، وتناقشنا في القضية وسعينا بعدة وسائل لأن نصل، لكن القضية معتمة تعتيما كبيرا. المشكلة مش في هذه المرأة، المشكلة أعظم من ذلك. أكثر من 200 امرأة في الأديرة محبوسة. فأنا طلبت من إخواني تبعيد القضية مش على امرأة، على معظم النساء المسلمات والرجال الذين أسلموا ويعني حبسوا في هذه الأديرة. هل تجوز مصافحة النصراني باليد دون التلفظ بالسلام؟ نعم، ليس نجسا نجاسة حسية، النجاسة نجاسة معنوية، فلو سلمت عليه لا ينتقض وضوءك ولا تكون قد تنجست بهذا السلام. فأنت مخير بين أن تسلم عليه باليد وبين أن تسلم سلاما عاما ليس فيه تحية المسلمين بكمالها. تاجر تموين يتبقى لديه سلعة تموينية زيت وسكر لم يصرفها أصحابها، فما حكم الآتي؟ بيعها لتاجر جملة بسعر أكبر من سعرها، مثلا زجاج الزيت 3.5 باع ب7 جنيه، يقوم صاحب البطاقة بشراء سلعة ثم يبيعها للتاجر بسعر أكبر قليلا، ثم يقوم التاجر ببيعها بسعر أكبر. طيب، أولا في مشكلة إن بعض التجار تجار التموين يخبئ السلع، ده بيحصل، يروح له الفقراء عايزين التموين بتاعنا، والله ما فيش زيت المرة دي، خد مكان الزيت شاي، خد مكان السكر، وهكذا. هذا آثم وقاطع للحق الذي وجب على هذا المواطن، فده وقع في ذنب عظيم وآكل للحرام، فلا يمنع صاحب الحق من حقه. طيب، تبقى عنده السلع، ما أظن أن تكون الكمية بهذه الدرجة، لأن كلام لبعض الإخوة قال إن في بعض التجار بيبيع أكثر من 50 كرتونة في الشهر. هل الناس بيفرطوا في الطعام بالصورة دي؟ مش ممكن. لكن القضية فيها نوع من الكذب والتلبيس على الناس، ففي نوع من المافيا في بين تجار التموين، بيمتنع هذا وذاك، ثم تباع الزجاجات خاصة الزيت بأسعار مرتفعة في السوق السوداء. إذا علمت ذلك يحرم عليك الشراء. لكن أنا رجل عندي فاض من الزيت، اشتريت البطاقة وبعد ما اشتريت والله عندي زيادة. طيب، بعد ما اشتريت تشتري مني؟ بعد ما دفعت المال وامتلكت، يجوز أن يبيع لتاجر الجملة، ويجوز لتاجر الجملة أن يبيع للآخر، ده شراء صحيح، بس مين اللي باع له؟ صاحب الحق، امتلك واشترى ودفع المال وباع لغيره. لكن القضية ما تحصلش كده، القضية أخطر من هذه الصورة، إن الصورة في نوع من الكذب على المستهلكين. ما الحكم بقول نسخ آية السيف في قوله تعالى وهم صاغرون؟ الذي قال بالنسخ أراد أن يرضي النصارى، أما أن يرضي رب العالمين فلا، الجزية ثابتة، وحكم الجزية حكم ثابت لم ينسخ في كتاب الله. فللأسف البعض اليوم يريد أن يرضي النصارى على حساب الإسلام وأحكام الشريعة. هذا الله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.